بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
كيف تنمي رصيدك العاطفي؟
مع فضيلة الشيخ
يحيى ابن إبراهيم اليحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه موضوع هام جدا، وهو بعنوان كيف تنمي رصيدك العاطفي. هذا الرصيد الذي إذا انكشف وانتهى ونضب تسبب في أمور عظيمة ومخاطر كثيرة ومخاطر جمة غفيرة، و كم انفصمت بسببه علاقات، وتهدمت بفقدانه بيوتات، وكم طلقت من زوجات، وكم نشبت بفقدانه من عداوات، وكم حصل به من أذى وفساد وتفرق بسبب فقدان هذا الرصيد. الرصيد العاطفي أمره عظيم وشأنه كبير، إذ به تكتشف منزلتك ومقامك في نفوس الناس وقلوبهم، فعلى مقدار هذا الرصيد تستطيع أن تراهن على علاقاتك، تستطيع أن تعرف مقامك عند الناس، تستطيع أن تتفهم موقفك منهم، تستطيع أن تعرف وتقدر حركاتك وسكناتك مع هؤلاء الناس، تستطيع أن تعرف تعاملك معهم ومتى يقدرونك ومتى يقدرونك ومتى يحترمونك، متى يستجيبون لشفاعتك، متى يقدرون مواقفك، متى يعرفون مهامك في هذا الرصيد. إذا عرفت رصيدك عرفت مقامك وعرفت مكانتك وعرفت موقعك من بين الناس. الكثير من الناس يهتم بالرصيد المالي، كم عنده من المال وكم مقدار الأرباح، ويخشى من الخسارة شد الخشية، بينما رصيده العاطفي لا يراقبه ولا يتابعه ولا يعرف مدى السحوبات والمستخرجات منه، ولا يعرف متى الزيادة ومتى النقصان في هذا الرصيد، مع أنه يعلم أن الرصيد العاطفي أعظم من الرصيد المالي، بدليل أنه يصرف كثيراً من أمواله من أجل الرصيد العاطفي. تجد هذا الرجل مثلاً يبذل لفلان هدية، وإذا قلت له ذهب مالك بهذه الهدية قال نعم، لكن من أجل أن أكسب فلاناً. تجده يأخذ أولاده في نزهة في أحد البلدان، وتقول في هذا المجال تذهب مالك وينقص رصيدك المالي بالتذاكر بالمصاريف، لكنه يقول أريد أن أتنفس وأستنشق الهواء مع أولادي وأن تطمئن نفسي وقلبي مع أولادي. وهكذا في سائر التصرفات مع الناس، تجده يبذل مالا من أجل أن يبني رصيداً مع الخلق، ومع ذلك لا يتابع هذا الرصيد ولا ينظر في زيادته أو نقصانه. ولو استعرضت الكتاب والسنة لوجدت النصوص الكثيرة التي تصب في رصيدك العاطفي، تصب في الرصيد العاطفي وتزيد منه، وكذلك تجد النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تنهى عن مستخرجات وسحوبات من هذا الرصيد. وقد علق الثواب والعقاب على هذه الخصال البانية أو الهادمة، المدخلة والمستخرجة علق الثواب عليها في الآخرة من أجل أن تبقى ويكون لها الدوام والثبوت. وقد حاولت في نفسي أن أجمع هذه النصوص التي شرعت لمقاصد كثيرة، ومنها زيادة هذا الرصيد أو النهي عن سحوبات ومستخرجات من هذا الرصيد، فوجدت نفسي أمام كم هائل جدا لا يمكن أن يجمع في مجلد أو مجلدين، فضلا أن يذكر في محاضرة أو محاضرتين. فعدلت عن هذا إلى جمع الأبواب التي تجمع النصوص في الرصيد التي تبني الرصيد العاطفي، فوجدت خصالا كثيرة وأخلاقا عظيمة لو تمسكت بها المجتمعات الإسلامية فضلا عن الأسر والأفراد لا عظم التواصل بينه وتلاقت القلوب وتقاربت النفوس وارتفع منهم الخلاف والشر. وأذكر أمثلة يسيرة من هذه الأبواب، وكل باب فيه عشرات النصوص من الكتاب والسنة، ولكن على سبيل المثال نذكر من هذه الأبواب التي بمثابة مدخلات ترفع الرصيد العاطفي فيما بينك وبين الخلق، سواء كانوا من الأقربين أو الأبعدين، من ذلك الاحترام والتوقير والإيثار وإفشاء السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن ذلك تشميت العاطس، ومن ذلك الإصلاح بين الناس، والبشاشة والتبسم وطلاقة الوجه والتواضع وحفظ السر وسلامة الصدر والسماحة والكرم والنصيحة والأمانة والتودد والتيسير والتبشير والجود والستر وحسن الظن وحسن العشرة وحسن الجوار والرأفة والرحمة والرفق والستر والسماحة والشفاعة والشفقة والشكر والشورى والصدقة والصفح، إلى آخر ذلك من الأبواب التي تجمع تلك الخصال العظيمة في نصوص كثيرة جدا. كما أنه جاء النهي عن سحوبات ومستخرجات كثيرة من الرصيد العاطفي، وقلت كما قلت لكم أو أقول لكم كما قلت في السابق إن النصوص في هذا الأمر كثيرة جدا، ولكن سأذكر لكم بعض الأبواب الجامعة لخصال كثيرة من السحوبات، ومن ذلك الربا والنجش والغش والتطفيف والتحسس والتجسس والخداع والرشوة والشح والبخل
والاستكبار والاعتداء والخيانة والشماتة وسوء الظن والغيبة والنميمة وإفشاء السر والتنابز بالألقاب والمعايير والتناجي والحسد والحقد والبغي والعدوان والبغضاء والبهتان والسباب والسخرية والغدر ونقض العهد وإخلاف الوعد والقذف والجفاء والهجر والهجاء إلى آخر ذلك. وهذه الخصال تستنزف كل الرصيد العاطفي مهما كان من البشر. ولو تأملت كيف الشرع جاء في أوامره أو في ثنايا النواهي في بناء رصيد عاطفي قبل الأمر، ونحن قد نغفل عن هذا، نأمر ومن المعلوم أن الأمر والنهي مستخرجات سحوبات، ولكن ننسى الإيداع قبل ذلك. استمع إلى الرب في علاه سبحانه وتعالى، العلي الأعلى الغني عن خلقه، وهو يخاطب اليهود توجيها وتذكيرا لهم كيف يناديهم بهذا النداء العجيب الذي يتضمن مدخلات كبيرة جدا. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لاحظ، يقول يا بني إسرائيل، نسبهم إلى نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كأنك تقول لرجل: يا ابن الأكرمين، يا ابن الأفاضل، يا ابن الرجال، يا ابن الكرام، لو فعلت كذا وكذا. فهذا نداء عظيم من الرب جل وعلا يخاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولما خاطب المؤمنين، خاطب المسلمين بأمر من الأوامر، ناداهم بنداء الكرامة لا بنداء العلامة. ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناداهم بنداء الكرامة، ثم أعطاهم أمرا، ثم ختم الآية بالجزاء الأوفى لهم، وهو أنهم في صيامهم سينالون التقوى. وهذا هو ربنا جل وعلا الغني عن خلقه يخاطب المخلوقين الضعاف بمثل هذا الخطاب، ونحن أنداد لهم وقد نكون أقل منهم، ومع ذلك نخاطب الناس بجفوة أو بغلظة أو بأساليب جافة، ثم ننتظر الاستجابة وننتظر الترحيب وننتظر الود وننتظر أن تتصل قلوبنا بعضها مع بعض. إن في تعاملك مع الناس بمثل الكلمة الطيبة والتلطف وحسن الاستماع والاحترام لوجهات النظر وحسن الأدب يبني عندهم رصيدا كبيرا. فإذا ارتفع الرصيد عند الناس تحملوا منك الخطأ والزلة والفلتة والتقصير، نظرا لأن الرصيد كبير. فالخطأ يسحب سحبا يسيرا إذا كان رصيدك مبلغ وقدره، وطلبت 100 ريال وأنت ذاهب للجامعة، ومئة ريال وأنت داخل خارج من الجامعة، ما ينقص الرصيد، يبقى ويستجيب لك. وكذلك الناس يتحملون لأن عندك رصيد هائل من الاحترام والتوقير والتبجيل والإهداء والمعاملة الحسنة وحسن الاستماع وحسن الإصغاء ويعني حسن الأدب معهم، فبقي لك رصيد هائل، وتأتي سحبات بخطأ وزلة ولفظة تبقى يسيرة. أما إن كنت تعاملهم بعكس ذلك بالغلظة والفظاظة والشدة وسوء الأدب وعدم الاحترام وقلة الاعتبار بهم وعدم الإنصات، فإنك في هذه الحالة تعيش في الغام، تحاسب نفسك على كل كلمة، ويفسرون كل حركة تصدر منك وكل التفاتة تقوم بها. ولذلك عندما يرتفع رصيدك ويزداد يتحمل الناس منك الخطأ والزلة، عندما ينكشف الرصيد تعيش معهم في الغام، أي حركة تحركها يقول يقصد يريد يهدف، أنا عارف وعارفه وأفهم هذا الرجل ودائما يتعامل معي بكذا، ودائما يتابعون حركاتك وسكناتك فتعيش معهم في الغام. الرصيد أيها الإخوة إذا لم يدعم باستمرار فإنه ينكشف مهما كان كبيرا ويتبخر وينتهي، وبخاصة مع من تكثر مخالطتك لهم، لأن في كثرة المخالطة سحوبات غير واضحة ومستخرجات قد تكون لديك غامضة، هذا ممن تلتصق بهم وتعيش معهم، فتكون هناك سحوبات آلية، مرة لأن هذا الرجل تلتقي فيه كل يوم خاصة مع أهلك وولدك وإخوانك وجيرانك وزملائك في العمل وأصحابك، مرة كنت غاضبا فما سلمت فهذه سحوبات، ومرة كنت مشغولا فما هنيت بمناسبة، ومرة كنت مريضا فما عزيت، ومرة كنت غافلا فما ألقيت التحية، ومرة كانوا محتاجين إليك وكنت مشغولا عنهم فما فزعت لهم وقمت بالواجب، وبذلك تكون هناك سحوبات كثيرة لا تشعر بها، وبالتالي تجد إذا أردت أن تعاملهم لم تجد الاستجابة، تستغرب إيش اللي حاصل ما أذكر شيء، لكن هذه الأشياء بكثرة المخالطة سحبت كثيرا من الإلفة والرحمة والعطف والود الذي ادخرته في زمن. وعلى العكس لذلك الآن يفسر قضية، يقول بعض الناس الحقيقة أن فلان يتضح فيه المعروف ويبين فيه الفضل ويبرز لديه الإحسان، فإذا قلت كيف تقول يا أخي، يقول لك يا أخي أحسنت إليه مرة واحدة وإلى الآن يتذكر كل ما لقيته، فإذا قلت له أين فلان يا أخي قال ساكن في البلد الفلاني، إذن هو بعيد عنك ما في سحوبات. مثل إذا كان لك رصيد ولم يكن عندك بطاقة ولا دفتر شيكات، وبالتالي ما تسحب منه، يبقى الرصيد 5000 ريال باقي، لكنك تقول عن فلان أحسنت إليه كثيرا ولكن لا يبين فيه المعروف ولا يشكر الإحسان ولا يعترف بالفضل، وفلان أفضل منه منذ سنين أحسنت إليه مرة وهذا أحسنت إليه مرات، فقل نقول له أين فلان، يقول زميلي في العمل، نعم زميلك في العمل هذا في مستخرجات وسحوبات لا شعورية ما تشعر فيها، كل مرة تدخل تذهب إلى عملك تمر على الماكينة وتمر بالماكينة وتسحب 1000 ريال، وأنت خارج تسحب، وداخل نفس الشيء، وتدخل بقالة وتسحب، وتدخل معارض وتعطيهم البطاقة وتحاسب، انتهى الرصيد. فالسابق ما يسحب منه، ولذلك بقي المعروف عنده. لكن هذا الرجل أحسنت إليه مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن مرة ما تبسمت في وجهه، ومرة فلتت كلمة، ومرة مزاح غير مقبول، ومرة التفاتة غير طبيعية، ومرة إلقاء نظرة غير سليمة، ومرة ومرة، فانسحب ذلك الرصيد الذي وضعته عنده. فينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه العلاقات، والتي قد تتسبب هذه السحوبات، فنتهم فلان ونزكي فلانا الذي لا نراه إلا في العمر مرة فبقي الرصيد. سأذكر هنا أيها الإخوة، بعد أن ذكرت أمثلة من الكتاب والسنة على إيداعات كثيرة جدا، سأفصل هنا بعض الإيداعات، أفصل بعض الإيداعات والطرق التي تكون سببا في زيادة وتضخم الرصيد الحقيقي، وهو رصيد الود والرحمة والعطف مع الناس، بدءا بأهلك ونهاية بالبعيدين. أول موضوع أذكره، وهو طريق هام جدا للإيداع، أن تفهم كل شخص من الناس على حدة، وأن تدرسه دراسة وافية، أن تحب، أن تعرف ما يحب وما يكره، فقد تكون معاملة فلان غير معاملة فلان، وقد يكون عمل يزيد في الرصيد عند فلان لكن مسحوبات عند فلان. فاختلاف العادات والتقاليد والأمزجة والنفسيات في من تعاملهم يجب أن تغاير أساليب المعاملة. وهذا ينطبق أيضا على الوالدين والأبناء والمشايخ والزملاء. فمثلا لو جئت لزميل من زملائك وأعطيته كلمة متعارف بينك وبينها أنها كلمة جميلة، وتبني رصيدا عند زميلك، لكن هذه الكلمة تنقص من الرصيد عند أبيك لو خطبته بهذا اللفظ، وتنقص عند أستاذك، وتنقص عند المسؤول الفلاني، لا يعتبرها ولا يرى لها قيمة، بل يرى أن هذا من السحوبات. مثل بعض المزاح، قد تمزح من مع فلان ويطيب خاطره ويفرح ويسر، لكن نفس الكلمة تقول لفلان سحب من الرصيد والمحبة ويعرض عنك، نظرا لاختلاف وتباين أمزجة الناس. فأنت ينبغي أن تفرق لكل مقام مقال ولكل مجلس حال، فتخالف في المعاملة بين الناس، ولا تستطيع أن تخالف حتى تدرس هؤلاء الناس، تدرس من أمامك وما اللفظ المناسب لفلان والمعاملة المناسبة لفلان، فتتعامل بها معه، وبذلك تكسب الخلق. كذلك في العادات، يعني أضربكم مثال، العادات عندنا في الأكل، إذا كان عندك ضيف تقدم له الطعام، أو تبدأه بأن يتقدم مع الناس هو الأول للطعام، هذا تكريم الضيف، وتعتبر نعتبر أن هذا من أعظم التكريم. لكن لو أخذنا عادة بعض البلدان وجئنا بها لأحد الضيوف عندنا هنا كان يخرج من المكان، وهي من يعني تعتبر من أعظم الخصال في تقدير الضيوف واحترامهم. ذهبت إلى بلد من البلدان في آسيا الوسطى واحترموني احتراما عجيبا، فلما جلست أعطوني إناء، جاءوا لي بإناء وحدي مرق اللحم أمام الناس كلهم، قال هذا من التقدير والاحترام. لكن لو كان هذا الأمر، تقول إذا كان هذا من تقدير والاحترام فإذا جاء الوزير أو الأمير أو المسؤول وجلس في المجلس تأتي بورقة اللحم وتعطيه يشرب قدام الناس، إيش يعتبر هذا؟ يعتبر هذا تنقص واستخفاف به. إذن هذه العادة تصلح لفلان لكن لا تصلح فلان. أيضا تجد عادة يعتبرون الذي يأكل مع الضيف عيب، لكن تجد بلد آخر الذي إذا كان الضيف لا يأكل معهم لا يأكلون. فأنت ينبغي أن تنظر في عادات وتقاليد واختلاف وتباين الناس. كذلك عادات بعض البلدان، من النكت أن أحد طلابنا من بلغاريا كان له ولد ولد في المدينة وبلغ 7 سنين وهو في المدينة، فعرف عادات عندنا مثل العادة إذا أراد أن يعبر بنعم ماذا يفعل في الحركة؟ يطأطئ رأسه هكذا، وإذا أراد أن يعبر بلا قال هكذا، يهز رأسه يمينا ويسارا. هذه عادة عندنا. بعدما تخرج يقول لي أبوه ذهب إلى بلغاريا، وعادة بلغاريا وألبانيا تختلف عنا بالعكس تماما. يقول قال أبي جمع أبناء أخي وقال تريدون حلاوة؟ كلهم قالوا هكذا، وولدي قال هكذا أشار، فأبي أعطى أولئك ولم يعطي ولدي. واليوم الثاني نفس الشيء، فجاء ولدي يقول يا أبي أنا أقول لجدي هكذا نعم فلا يعطيني، وأبناء أخي أخواني أعمامي يقولون لا فيعطيهم. قال ماذا تفعل؟ فأشار إليه قال لا يا ولدي، هكذا لا وهكذا نعم. إذن في أوروبا الشرقية هز الرأس يمين يسار معناه نعم، وطأطأة الرأس معناه لا. فلذلك لا تأتي ويقول شخص أنا عارف أنك تحبني، لو قال لك في أوروبا الشرقية وقلت هكذا معناه لا ما أحبك، وتقول والله أنا بيّنت لي أحبه وقدره، نقول أبدا هدمت كل الحب وأضعته، والله ما فعلت شيء، نقول أصلا ما عرفت عادات وتقاليد الناس، افهمها يا رجل، ما هذا الأسلوب تتعامل مع الخلق. فمعرفة العادات والتقاليد أمر ضروري. أيضا تجد أفراد الأسرة، أسرة واحدة متباينين، ولذلك ينبغي أن تعرف كل شخص على حدة. يقولون إذا أردت أن تعدل بين أولادك فأعطي كل واحد ما يناسبه، وعامل كل واحد على حدة. وأضرب لكم مثال، لو أعطى رجل أولاده وهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد 3 أولاد أو 4 أولاد وأعطاهم على 5 ريالات وقال اذهبوا إلى مكان الألعاب الذي يبيع ب5، ولم يفرض عليهم أو يقترح عليهم اقتراحا، سيخرج كل ولد بلعبة، كل واحد يخرج بلعبة. هذا دلالة على إيش؟ على التباين والاختلاف. فإذا كانت الرغبات في الشراء، حتى لو أعطيتهم تقول تشتروا من البقالة، لاختلفت السلع وهي كلها مأكولات ومطعومات طيبة، اختلف الشراء. حتى ولو حددت نوع المطعوم وقلت اشتروا شرابا ما قلت مأكولا، لاختلفوا حتى في المشروبات، والمطعومات فضلا عن المطعومات. فإذا كان هؤلاء هم أولادك الذين تربوا في سقف تحت سقف واحد ومن أب وتناسلوا من أب وأم ومن أب واحد وأم واحدة وعاشوا بنظام واحد ومع ذلك متباينون، فكيف بغيرهم؟ ولهذا أيها الإخوة عندما نتعامل مع الناس يجب أن تعرف وأن تدرس كل شخص على حدة، فلا تعامل زميلك فلان بمثل زميلك فلان، ولا وسيلتك مع فلان تكون وسيلتك مع فلان، فلا بد أن تعرف هؤلاء الخلق. ولذلك يقولون عاما كلاما جميلا، يقولون الناس صناديق وكل صندوق له مفتاح، كل صندوق له قفل وكل قفل له مفتاح، فهذا الصندوق قفله من أعلى وذاك من أسفل وذاك من الجهة اليمنى وذاك من الجهة اليسرى، وذاك مفتاحه أصفر وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا في شكل كذا وهذا شكل كذا، كذلك الخلق صناديق. ولهذا إذا جئت لرجل من الشباب يشتغل في مندوبية الدعوة وقلت له فلان من الناس صاحب خير وصاحب جود ويمكن أن يتبرع لمشاريع الخير، قال أين موقعه وأين مكانه؟ سأذهب إليه، لأن هذا الأخ قليل التجربة قليل المعرفة. لكن لو قلت لرجل كبير متعامل مع مركز الدعوة إن هناك رجل من أهل الخير يجود على مشاريع خيرية، قال لك من مفتاحه؟ شوف عنده تجربة معرفة، ما هو القضية اللي تذهب إليه، من مفتاح فلان، من يعرف فلان؟ فهذا دلالة على الخبرة وعلى المعرفة. إنما هو مهم بالنسبة للشخص المقابل لك يجب أن يكون مهما عندك بقدر ذلك الشخص عندك. ولهذا جاءت مقولة بعض الناس، يعني بعض الناس يقول فلان لحوح وفلان لا يمل، إذا أراد حاجة ما يمل. يقولون الناس صاحب الحاجة أعمى حتى تقضى حاجته، لهذا ينبغي إذا كنت تريد أن تبني رصيدا عند فلان وقد جاءك في حاجة كبيرة لا تصغرها ولا تقول لا تهتم بالموضوع ليس له قيمة وليس له وزن، لا، وضح أنك مهتم بموضوعه وأنك تقدر هذا الموضوع وأنك تحاول أن تساعده وأن تقضي حاجته وأن تظهر له الاهتمام، ولا تقول لماذا أن تهتم بمثل هذه الموضوعات، إذا قلت له هذا خسرته. أحيانا يأتيك أخوك الصغير أو ابنك وأنت مشغول بكتابة أو بقراءة أو بمدارسة، يأتيك يطلب منك شيء، فأنت إما أن تبني رصيدا لك عنده فيجب أن تترك حاجتك وتنتبه له، وإن كنت تريد سحب الرصيد فقل له أنا مشغول ابتعد عني ليس الآن أخرج، أو لفظة شديدة أو لفظة عنيفة، أنت هنا كسرت خاطره وسحبت المحبة من قلبه وما اعتبر أصلا شغلك شغلا ولا انشغالك انشغالا ولا عملك عملا، يعتبر عمله أعظم من عملك وحاجته أهم من حاجتك. ولذلك لو ضربنا مثال بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد موسى، مثال واحد، موسى عليه الصلاة والسلام خرج طريدا غريبا في شدة الحر ومتابع لا يعرف الطريق فريدا وحيدا حتى قال ودعا الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل وأن ينجيه من الظالمين.
فلما ورد ماء مدين بعد تعب وعناء وشدة وخوف وجوع وحفاء وشدة حر، ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان. نسي موسى أمره ونسي قضيته ونسي تعبه ونسي شقاءه، وجعل حاجة هاتين المرأتين حاجته وقضيتهما قضيته وأمرهما أمره، فسارع إليهما وقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جاء الجواب على قدر السؤال، لم يطلبا منه مساعدة ولم يعرضا عليه أن يعينهما، ولكن موسى بادر ولم يقل انتظرا حتى أستريح. قال الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. سبحان الله، بعد السقيا تذكر الحر والتعب والعناء فتولى إلى ذهب إلى الظل واستراح فيه، لكن لما قضى حاجتهما. ولا أظن أحدا يكون بمثل ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام من العناء والتعب والانشغال، ومع ذلك انتبه إلى هاتين المرأتين وهما غريبتان لا يعرفهما، ضعيفتان لا يرجوهما، فكيف أنت في تعاملك مع زميلك أو مع من يراجعك أو مع أولادك أو مع أهلك؟ فكيف إذا كان التعامل مع أبيك وأمك؟ رأيت رجلا قال لي والدي أو قال لي والدتي ما تفهمني، أنا موظف وعندي ارتباطات وأعمال وعندي أولاد، ومع ذلك أحيانا تطلبني في ساعة غير مناسبة لا تفهمني. قلت له بل أنت لم تفهمها، إذ لو كنت تفهم أمك ما قلت هذا الكلام. قال كيف؟ قلت تصور نفسك منزلتها، حملتك وولدتك وأرضعتك وقامت عليك بالإحسان والتربية والمتابعة سنين طويلة، ثم تطلب منك طلبا يسيرا. هي تعبت عليك سنين وتطلب منك حاجات تأخذ سويعات، فأيكما لم يفهم الآخر؟ والحقيقة أن هذا الرجل هو الذي لم يفهم أمه، ولذلك لما جاء ذلك اليماني قد حمل أمه كما في الأدب المفرد للبخاري، وهو يطوف بها ويقول أنا جملها المذلل، لقي ابن عمر قال تراني كافأتها يا ابن عمر؟ قال ولا بزفرة من زفراتها ولا بطلقة، هذا العمل اللي تطوب بها وأنت بعير كأنك بعير لها ولا بزفرة. ولهذا تجد الرصيد ينضب من الوالدين بسبب هذا التعامل، يقول أنا ما تفهمني، ما يفهمني أبي، ما تفهمني أمي، وهو الحقيقة هو لم يفهمهما. فلو فهم أباه وفهم أمه لزاد الرصيد وارتفع ارتفاعا عجيبا، فالفرق بين الأمرين هو سوء الفهم. عند بناء الرصيد مع الأبناء ينبغي أن يكون هذا موجها، فهناك أربعة مربعات، واحد منها صواب في بناء الرصيد الحقيقي، وثلاثة خطأ، وليت عندنا وسيلة إيضاح نبين لكم فيها.
الأول، المربع الصحيح هو أن تلبي حاجات وطلبات أبنائك وفق ضوابط ومعايير وأنظمة وواجبات تعطيها إياهم، فهذه تربية رشيدة وعاطفة ثابتة وحث وفتح لأبواب الإبداع عندهم، هذا هو التربية الحقيقية. وهناك نوع آخر ممن يخطئون في بناء الرصيد عند أولادهم، وهو أن يلبي حاجاتهم ويعطيهم جميع طلباتهم ولكن دون نظام ولا معايير ولا واجبات، يعطيهم كل ما يريدون عطاء غير مشروط، وهذا الحقيقة ليس بناء الرصيد بل هو تدليع وتدليل وقتل للإبداع والنشاط. كيف يبدع الإبن؟ كيف ينشط وكل ما يريد يأتيه وكل ما يطلب يعطاه؟ لماذا يبدع؟ لماذا ينشط؟ لماذا يجتهد؟ ما يلزم. لماذا يطيع والديه؟ لماذا يحترم الناس؟ لماذا يعطف على إخوانه الصغار؟ لماذا يقدر إخوانه الكبار؟ ما في تحفيز ولا في توجيه ولا في دواعي لذلك. ولهذا هذه التربية يتصورها كثير من الناس أنها من باب الترفيه عن الأبناء ومن باب رفع الرصيد العاطفي، والحقيقة هو سحب كامل لجميع الأرصفة. التدليع كما يقال عمره ما بنى خلقا. المربع الثالث وهو من يعطي معايير وأنظمة ويطلب طلبات ويعطي ويفرض واجبات على أبنائه دون تلبية حاجات أو طلباتهم، وهذا شدة وعدم قناعة وانتظار الفرصة للهروب وسحب كامل للرصيد حتى لا يبقى فيه شيء، حتى قد يصل إلى الاعتداء على الوالدين. لاحظ، وهذا خلق لم يعرف في بلاد الإسلام إلا في مثل هذه الأحوال، يصل الاعتداء على الوالدين بسبب ليس هناك أي رصيد، نضب، انتهى زمان، كل شدة أمر أمر أمر، طلب طلب، فلا ولا استجابة لأي طلبات أو معايير أو حاجات. والنوع الرابع وهو لا معايير ولا واجبات ولا طلبات ولا تلبية حاجات، وهذا إهمال وضياع وانحراف وتربية بهيمية مثل البهائم، ينطح بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا، لا يعلم لماذا وجد ولا يعرف كيف يتعامل مع الخلق، وهذه هي تربيته، إهمال تام. الطريق الثاني من طرق الإيداعات الانتباه للصغائر، المجاملات أيها الإخوة والملاطفات وحسن الاستقبال والتبسم والبشاشة وطلاقة الوجه، هذه تبني علاقات كبيرة ضخمة وتبني رصيدا عاليا لك عند الناس، وهي أمور في ظاهرها سهلة يسيرة بسيطة، لكن كل واحد يحتاج إليها، وكل واحد يستطيع عليها، كل إنسان يستطيع عليها، ولا يستغني عنها أحد مهما كان. تجد بعض الناس عنده اهتمام كبير جدا بالأمور العظيمة، ويظن أنها تبني رصيدا كبيرا عند الناس، ولكنه لا ينتبه إلى الصغائر والتي تسبب سحبا عجيبا من الرصيد، شعر أو لم يشعر. أضربكم مثال أو عدة أمثلة من هذه الصغائر التي تسحب أمورا عظائم لا يشعر بها الإنسان. وأنا أضرب أمثلة من واقع أنا شاهدته ولمسته ورأيته بعيني. رجل وعد أبناءه بسفرة في إجازة الصيف لمدة شهر مثلا إلى بعض المنتزهات، وأنفق ماله وسافر به وأعطاهم طلباتهم ونزل عند رغباتهم في هذه السفرة، لكنه ما خطط لنهاية السفرة. فلما وصل مثلا إلى أبها، من جدة إلى أبها، أو من المدينة إلى أبها، الذي رأيت من المدينة إلى أبها حتى يكون المثال واضح، وهذه مسافة بعيدة، وانتهت المدة وكان دوامه يوم السبت، حمل أبناءه يوم الجمعة من الصباح، انطلق بهم من أبها. يا والدي نقف عند المحطة نحن عطشانين، ما هذا وقته. يا والدي نبغى نريد دورة المياه، انتظر الوقت ليس معنا، أنا عندي دوام. احمد الله عز وجل أنا فعلت وفعلت فيكم وأنفقت وأنفقت، ما تصبرون علي؟ والأم تقول اسكتوا لأبنائها، والدكم غضبان اسكتوا. فبقوا ساكتين من أبها إلى المدينة. بعد ما نزل ينتظر منهم الشكر والتقدير، وإذا هذا السكوت من أبها وسحب الرصيد كله، سحب الرصيد كله وما شعر. ولما صار من غد أنتم لا تقدرون وأنتم لا تحترمون، فلان ذهب بأولاده مدة كذا ومع ذلك يجد التقدير والاحترام، وأنتم ما ينفع فيكم المعروف والزرع وأرض لا ينبت فيها الزرع، وأنتم فيكم. يا أخي فلان جزاه الله خير ذهب بأولاده وقال يا أبنائي الإجازة عندي أسبوعان، سنذهب أسبوع في أبها وأربع أيام في مكة وثلاث أيام في الطريق المدينة، يقف عند كل مكان ويذهب إلى ينبع ويذهب إلى بدر ويمشي إلى هنا وإلى هناك، وقد وصلوا في راحة وسعادة، والسيارة جوها قد امتلأ بالقصص والكلمات الطيبة والأسئلة والمسابقات، فأتوا قد شحنوا. وقد رأيت بعيني رجلا آخر في مكة يجر أبناءه جرا ويبكي الولد الصغير، يا بابا أريد ماء، بقال أمامه يقول الحرم قريب عجل، والحرم أنا أعرف الحرم بينه وبينه أكثر من 300 متر، وهذا طفل عمره 4 سنوات. يا أخي تعبت منذ أيام، انتظر وقت قصير واشتر له ماء وأسقه، لكن لا ينظر في هذا. مثال ثاني، الكلمة النابية أو الحركة غير المسؤولة مع من قد أحسنت إليه قد تفعل كل ذلك. وقد عرفت رجلا ضحك من شخص لما ولى عنه، وما انتبه هذا الرجل ظن أنه يستهزئ به ويستهتر فيه، فسحبت كل إكرام قد أكرمه إياه. فلا تصور أن هذا البسيط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني وأنت مواجه له هكذا، فلو تبسمت هنا وهو هنا معناه هذا استهزاء. ولذلك قال في وجهي، يعني مواجهة. ومثال آخر: لو خرجت بأولادك إلى مكان ألعاب ثم رجعت وأعطيتهم ما يريدون، لكن واحدا منهم أخذته في المرتبة الأمامية وجلسته وتركت الباقين خلف، قلت اركبوا خلف السيارة في المرتبة الخلفية، هؤلاء نسوا كل ما مضى وتذكروا هذه الزيادة وهذا التمييز، هذه الميزة التي أعطيتها ذلك الولد، نسوا الحسنات الماضية. فهذه صغيرة، تتصور أنها بسيطة لكنها مؤثرة. نعم. من أيضا الطرق التي تبني رصيدا الوفاء بالوعد. في الأصل حاول ألا تقطع وعدا محددا بوقت يلزمك الوفاء به، لا لأولادك ولا لغيره، لأنك لا تملك الأوقات ولا تستطيع كثيرا عليها وقد لا تفي. فهذا من أكبر عوامل سحب الرصيد العاطفي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صفات المنافقين كما في الصحيح: إذا وعد أخلف. ولهذا أنا عجبت من شخص وعد أولاده وقد خرج خرجة من البيت أن يأتي لهم بهدية، فلما وصل البيت ذكر ذلك فرجع واشتراها، فقلت له، قال: لا أريد أن أخلف الوعد، وعدتهم ولا أستطيع أن أخلف الوعد وأكذب عليه. فإذا وعدت إنسانا صغيرا أو كبيرا حاول ألا تقطع هذا الوعد بوقت، فإن فعلت فاحرص أشد الحرص على الوفاء به، ولا تقل هذا ولد صغير لا يعقل أو لا يفهم. ومن العجائب، وهذا أمر شاهدته، أن الإنسان قد يعد صاحبه في وقت محدد، مثل أن يدعوه على وليمة ويقول: الساعة الثانية ظهرا تأتي، فيتأخر ساعة، هذه الساعة يبقى المضيف فيها ما بين داخل وخارج، يدخل ويخرج، يقف ويجلس وينظر في الساعة ويدخل البيت ويخرج منه ويستمع للتليفون وينتظر، كل هذا الوقت سحب كامل من الرصيد الحب والوفاء والود بينك وبينه. ولذلك إذا أتيته بعد هذا الوقت، إذا كان من الناس المحافظين على أوقاتهم، تجد نفسيته قد تغيرت ويتمنى أنه لم يدعك إلى بيته، وتجد معاملته قد اختلفت لأن الرصيد انتهى، فهو قد وضع نظاما أن تأتي الساعة الثانية وأن تأكل الطعام الساعة الثانية والنصف، ويكون الساعة الثالثة في حل منك، عنده عمل، عنده أمر، لكنك أنت تأخرت وتقول: سامحني يا أخي، والله الطريق مزحوم. هذا ليس عذر. ليه مزحوم؟ الأولى أن تأخذ استعداد للطريق. وقد أعجبني بعض المشايخ، كان يأتي فيقف عند باب الداعي أحيانا 5 دقائق، ومرة رأيته إلى ربع ساعة يذهب ويأتي، حتى يأتي الوقت يطرق الباب. لا يمكن إذا وعدته في وقت أن يتأخر دقيقة واحدة. وكذلك جربت أحد المسؤولين عندنا في المدينة الكبار بنفس الأمر بالدقة، إذا وعدك الساعة التاسعة الساعة التاسعة إلا 5 دقائق عند الباب، ولكن لا يطرق بابك حتى يأتي الوقت. وهذا أمر مهم، لكن نحن الآن ننسى، وقد نجلس ساعات ونظن ليش تزعل يا أخي، ليه تغضب، أنت ما تعذر الناس، أنت تتصور أن طيارة جيت نجيك من فوق، أنا جايك بالسيارة. طيب أنا وعدتك، أنا عارف أن عندك طيارة لسيارة، أنا عارف أن عندك سيارة، وعارف أن الخط اللي بيني وبينك، وتعرف المسافة والطريق، فلماذا تحاسبني، تتأخر علي وتأتي تحاسبني؟ ولهذا كثيرا ما يعني تفترق يعني تفترق القلوب ويتخاصم الناس وبخاصة الزملاء بسبب الأوقات، يتعدون بعد العشاء بساعة فيحضر الأخير بعد العشاء ب3 ساعات، ويقول لي ماذا تستعجلون يا إخوان، كل واحد له ظروف له أشغال وتعرفون الأوضاع، ويبرر ويحرر هالكلام وهو ليس له وليس عذرا. أيضا من الطرق أو من المدخلات التي تزيد في الرصيد العاطفي أن تكون أخي الكريم حسب التوقعات، واعمل أيضا على إيضاح التوقعات أيضا، كن على حسب توقعات الناس منك. مثلا إذا سافرت ماذا يتوقع منك أهلك وأولادك إذا رجعت إلى البيت؟ هل إذا جئتهم خالي اليدين ما عندك شيء، وقالوا لك الأبناء الصغار أين الهدية، تقول لم أعدكم؟ هذا ليس عذر، هم يتوقعون سافرت معناه تأتي بهدية. أو تقول، بعض الناس رأيته يقول سلامتي هديتكم، احمد الله أن جئتكم سالما. هذا قد ينفع مع الأم وتقول صحيح يا ولدي، والله سلامتك هي هديتي، لكن الأولاد والبنات والزوجة والإخوان والله ما دروا عن هذا، هم ينتظرون، ينظرون إلى يديك وينظرون إلى شنطتك، وين جاي معك شنطة، أنت خرجت بشنطة واحدة، جئت بشنطتين ولا واحدة؟ وبعضهم يقول إذا نزلت معك شنطة واحدة باقي شيء في السيارة، هو يبغى ينزل عفشك، يبغى ينظر حقه ما هو باقي شيء في السيارة، قلت إيه فيه كرتون، قال ممتاز كرتون فيه يعني فيه شيء. وإذا تجد الأولاد وأن داخل في البيت يفك الكرتون ينظر فيه، يطل من هنا وهنا ينظر إيش فيه، هذا لابد أن تكون حسب التوقعات يا أخي، ما تقول لا أبدا هذا الأمر طبيعي. أيضا إذا كنت غنيا تاجرا وزرت أقاربك ماذا يتوقع منك أقاربك؟ أيضا إذا زرت أخاك أو أختك وقد سكن بيتا جديدا ماذا يتوقع منك؟ أنت تقول والله يا أخي أنا جئت أهنيكم في البيت فقط، لا يتوقعون هدية للبيت، سكنوا بيت جديد يتوقعون هدية منك، ما تقولون نسيت ما تصورت أنه يتوقعون هذا، لا أنت كن على حسب التوقعات. إذا سافرت وزرت زميلا لك في بلد واتصلت فيه وقلت أنا سآتيكم اليوم الفلاني، إيه ماذا توقع؟ توقع أن ينتظرك زميلك في المطار صح؟ وأن يأخذك إلى بيته لأنك ذهبت إليه. لا تقل يقول لك أنا ما وعدتك، أليس عذر؟ يعني إذا جاءك شخص واتصل عليك قال يا أخي أنا أريد أن أزورك لجدة وسأصل إن شاء الله إلى مطار جدة 2:00، تقول خير إن شاء الله، الله يحييك فقط. بعدين جاء ما وجدتك في المطار، اتصل عليك أين أنت يا فلان؟ قال أنا وعدتك ما وعدتك. يا أخي ما يلزم، أنا قلت لك خبر، قال طيب أعطيت خبر لكن ما قلت لك أنا ولا قلت لي تستقبلني، لكن أنا أتوقع منك أنك تستقبلني فما يحتاج أن أوصيك بهذا، ومثل هذا لا يوصى به. أيضا إذا حصل لك خير أو نجحت أو تزوجت، ماذا تنتظر من زملائك؟ التهنئة والمهاتفة والمكالمة والزيارة. فلا تقل لأخي هذا لا يلزمني وما وعدته في ذلك. وأيضا إذا سكنت في حي وأنت طالب علم، ما ينتظر منك أهل الحي؟ ينتظر منك أن تفيدهم، أن تناصحهم، أن ترشدهم، أن توضح لهم الطريق المستقيم، أن تعلمهم أمر دينهم. ما تقول ما وعدتهم، ما اشترطوا علي، أنا ساكن في الحي مثلي مثل الناس. إذا اشتكى إليك زميل أو تلميذ، ماذا يتوقع منك حال الشكوى؟ ماذا يتوقع منك ويشتكي إليك؟ يتوقع منك أن تبادله الشعور وأن تصغي بكامل أحاسيسك إليه، تصغي بسمعك وبعينك وبقلبك. لأن بعض الناس يسمع بأذنه، وبعض الناس يسمع بأذنه وعينه، وبعض الناس يسمع بأذنه وعينه وقلبه. لكن إن كنت شاردا عنه فهذا سحب للرصيد، يعني يقول لك يا أخي الكريم وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، و يعني خطبت بنت فلان وسيكون الزواج في الإجازة الصيفية إن شاء الله واتعدنا على ذلك. ثم تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت شارد عنه. ثم يقول ولكن مع الأسف وقدر الله نافذ، توفي الوالد فأخرنا يعني الزواج. يقول ما شاء الله تبارك الله مبروك. إيش كان هو ما ربط بين الوفاة وبين الزواج؟ دلالة أنه غير مكترث بحديثك ولا بكلامك. ولهذا أيها الأخوة، هذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه. كن حسب التوقعات، جاء يفضي إليك بقضيته، انتبه له بكلك ليس ببعضك. لا تكن منتظرا أن ينتهي وتنصرف عنه، تقمص شخصيته وهو يحدثك، بادره بالشعور. ولذلك وصف كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب بن مالك قال تبرق أسارير وجهه كأن وجهه قطعة قمر، وكان إذا فرح أو سر رأينا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. يعني يباشر أصحابه ويبادلهم الشعور الكامل، فيعرفونه وهم من بعيد في أسارير وجهه وفرحه ونضارته. ولكن كثير من الناس ما يبالي، تذكر له بشارة أو تذكر له حزن، وجهه لا يتغير، ألفاظه لا تتغير، أسلوبه في الإصغاء واحد، وهذا مما يسحب الرصيد وأنت لا تشعر. أما توضيح التوقعات، وهذا التي يخطي فيها كثير من الناس، فإذا لم توضح وتوضح التوقعات سحبت كل الأرصدة العاطفية لك عند الناس. وكثير من الخلافات بين الناس هي بسبب عدم وضوح التوقعات. ولذلك جاء النص الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وقال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أوضحوا التوقعات، يا أخي السلعة كذا، وضعها كذا، صفتها كذا، وضعها حالها كذا، مدتها كذا، صنعتها كذا، مدت يعني سبيلها في العمل كذا. هنا أوضح كل شيء، ولذلك تدوم العشرة. لكن يجي بعض الناس مثال يقول تعمل عندي ولا نختلف. شوف ما شاء الله، تعمل عندي ولا نختلف، إيش معنى الكلام؟ يعني إحساسي وإحساسك سواء، نظرتي ونظرتك سواء، رأيي ورأيك واحد، نفسيتي ونفسيتك واحد، أطماعي وأطماعك واحدة. هذا خطأ، غلط بكل المقاييس الشرعية والعقلية. فإذا هذا العامل ينتظر مبلغاً ويتوقع صاحب العمل مبلغاً آخر، فهنا يحدث ماذا؟ يحدث الخلاف والشجار. أيضاً مثال آخر، نشترك في تجارة والعمل بيننا، فإذا أحدهم ينتظر أن يعمل زميله كل الوقت، يقول فلان أشترك أنا وياك، أنت تطرح 20,000 وأنا 20,000 والعمل بيننا. هذا الأخ الذي ذكر الكلام يقول فلان ما عنده شغل يشتغل كل الوقت، وأنا يعرف أن عندي أعمال ووظيفة، فأنا يكفي أتيه في المساء ساعة ساعتين. وفي الأخير يظن الأول أنه ستقسم الساعات بينهما، يداوم في المساء في الصباح وذاك يداوم في المساء عدلا وقسمة عادلة، فيختلفان ويتباينان في الآراء، ثم يحدث بينهم الشجار فينسحب الرصيد العاطفي بينهما. أيضا مثال ثالث، أثناء المبايعات يقول يدخل هذا الرجل إلى زميله الحبيب الذي يحبه ويقدره، يقول يا أخي بكم هذه السلعة؟ قال خذها ولا نختلف، أو خذ هذه السلعة ويكفي ما تجود به. هذا الأخ اللي يبيع السلعة مشتريها ب10 ريال، ولما دخل أخوه هذا ويعرف أنه من الأغنياء ولا يضير لو دفع 1,000، فيتوقع أن يدفع 20 ريال، فهذا الأخ نظر إلى السلعة فدفع 5 ريال، قال ما تساوي إلا 5 ريال. ماذا يحدث؟ هذا مشتريها ب8 ويبيعها ب10، خرج. وما ظن هذا الرجل الذي خرج أن خرج وقد ذهب رصيده العاطفي مع هذا الإنسان؟ يقول ما أبخله، لا يحترمني، لا يقدرني، ولا ينظر سلعتي، هذا الرجل العظيم الغني، هذا الشحيح، ولا يكرم شحيح ولا يكرم كذا ولا يكرم بخيل ولا يختم بخيل، ويأتي بالأمثلة ويتحدث، لكن لو أوضح قال يا أخي هذه بسلعتي كذا، أو أن هذا الرجل صار أصبح على حسب التوقعات ودفع أكثر. وأنا أعرف شخص أهدى لشخص سلعة نادرة وقد اشتراها ب10,000 ريال، وهذا الرجل مهدى إليه من كبار التجار اللي لو دفع 1,000,000 ما عرف إلا يمكن يعرف في رقم نقص أو لم ينقص، فهذا الرجل أهدى إليه وينتظر المكافأة، فقال والله نحن نشكرك على هذه الهدية، ولكن لا يمكن أن تخرج إلا ونهدي إليك. فقال يا فلان أعطوه 5,000 ريال، هو متصور قيمة 2,000 أعطاه 5 زائد 3,000 ريال، هذا خرج إيش؟ ساخطا شاتما، ها؟ لأن ما أوضح الأمر. أيضا تستأجر محل أو سيارة أو منزل، ويقول بعض الناس اللي تجد به نفسك أعطني، فيحدث مثل ما حدث لذلك الرجل. أو ما يقول بعض الناس اشتغل عندي شهر وأرضيك، هذا حدث لكثير من الأخيار الطيبين، يأتي أخوه وزميله ما عنده عمل ويقول ما وجدت وظيفة، فيقول تعمل عندي؟ ويقول نعم. بكم؟ قد يقول ما نختلف، أو يقول أرضيك. أنت تعرف ماذا يرضيه، درست حالته، عرفت أمره. هذا الشاب متوقع أنه متخرج من الجامعة، فأقل شيء أنك تعطيه 3,000 ريال في الشهر أو 4,000 ريال في الشهر، وأنت تقول هذا ما عنده شغل وتخرج من الجامعة وراتبه 800 ريال، يكفي أعطيه 900 ريال. والنهاية خصومة شديدة وارتفاع الأصوات ولا يقبل المبلغ ويتخاصمون، لأنه ما أوضح التوقعات. ومن المعلوم اختلاف وتباين الناس في توقعاتهم ونظراتهم ونفسياتهم، وحين لا تكون التوقعات واضحة يحصل يعني سوء الفهم البسيط فيصير مركبا ويتحول فيما بعد إلى مصادمات وصدمات عاطفية شديدة. بعض الأحيان يحتاج إيضاح التوقعات إلى قدر من الشجاعة، لهذا يرجع الناس إلى الأسهل ويقول لا نختلف، لأنه يحتاج إلى شجاعة تقول انتظر يا أخي أنت حبيبي وأخي وصاحبي، تريد أن تعمل عندي يا أخي أنا عندي 2000 ريال راضي الله يحييك، لا ترضى بهذا نتساعد أنا وإياك في بحث عن غيري، لكنه نظرا لعدم الشجاعة فيقول ما أريد أن أباشر أخي أو زميلي أو صاحبي بالكلام المادي، ما نختلف إن شاء الله في نهاية الشهر يحل ربك يحلها الله، ثم في نهاية الشهر تأتي المشكلة، لكنه لو فعل ذلك وكان عنده قدر كان عنده قدرا من الشجاعة قدر من الشجاعة لقال هذا الكلام بوضوح. ولهذا كما ذكرت لكم ديننا وشرعنا جاء بالوضوح التام في كل المعاملات بين البشر. وهناك صحبات يا أخوان لا شعورية يتصور بعض الناس أنها إيداعات، يأتي بعض الناس ويتصور أنه إذا اغتاب فلانا عند بعض الناس أنه يبني رصيدا عاطفيا عندهم، وما تصور أن هذه صحبات يقولون فلان إذا أبغض أحدا اغتابه فإذا نحن نداريه ونخشى منه. أيضا من الصحبات إذا جلست أنت وصاحبك وتظن أنك تبني رصيدا في حديثك معه وهو سحب واضح، وتقول يا أخي فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وتسبه وتشتمه، ثم إذا مر بين يديكم قد يكون مشرفا عليكم أو مديرا أو مسؤولا أو كبيرا تلاطفه إذا مر عليكم وتحسن المحادثة معه وتبرق له أسرار وجهك، فيقول صاحبك فيما بعد هذا لو خالفته لعاملني في بمعسور الكلام إذا لقيني ويطعنني مع الظهر إذا أبعدت عنه، هذا لا يصح. وكذلك بعض الناس يتصور أن في بعض أن بعض الأمور فيها إيداعات وسحوبات، يتصور أن في إفشاء السر لك إعطائك سر غيرك أن هذا من الإيداعات، يقول يا فلان والله في سر أعطاني يا فلان وقال لا تقوله لأحد أبدا ولكنك صاحبي وصديقي وحبيبي سأذكره لك وقد أخذ علي المواثيق، أنت ظن أنك تبني رصيدا عند هذا الرجل ولكنه يقول هذا لا أحدثه بسر أبدا، ليه ما تحدثه؟ قال افعل بي مثل ما فعل، هذا ليس عنده ذمة وليس عنده سر ولا يمكن أن أحدثه. ولذلك ينبغي أن تنتبه لصحبات تتصورها أنها إيداعات. ومن الإيداعات ولعله حتى نطيل عليكم يكون هو الأخير الاعتذار المباشر عند الخطأ، كل الناس خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنا أخطئ وأنت تخطئ وأنا أزل وأنت تزل وأنت تغلط وأنا أغلط وأنا يعني أفعل شيئا غير جيد معك وأنت قد تفعل. لذلك ينبغي إذا أردت أن تحافظ على رصيدك يجب أن تعتذر مباشرة عند وقوع خطأ ولا تؤخر الاعتذار، فإن في تأخيره تعميق لجذوره في النفس ويصعب بعد ذلك اقتلاعه. وإذا تأخرت قد لا ينفع الاعتذار مشافهة، قد يحتاج إلى كتابة رسالة، وقد يحتاج إلى أن تصحب الرسالة هدية حتى تسحب هذا الخطأ الذي وقع، وحتى تودع في رصيدك مع أخيك شيئا يكفيك في معاملتك إياه. والناس حيال ذلك صنفان: شخص شجاع واثق بنفسه فيعتذر مباشرة ويزيد من رصيده ويبقى يذكره دائما، وشخص آخر ضعيف فيظن أن الاعتذار من ضعف الشخصية أو أنه سيسقطه أو أنه سيذله، أو كما يقول بعضهم: لا أريد أن أكذب نفسي، فيتحول إلى تبرير أخطائه، فلا هو الذي ابتدأ ولا هو الذي اعتذر، فلا هو الذي اعتذر ولا هو الذي اعترف بخطئه، أو يقول: أقصد كذا وأريد كذا. وأضرب لك ذلك مثال وقع لي شخصيا. جاء شخص ووقف عند مشروع خيري عندنا في المدينة، وهو من الناس العاديين، وقد مررت عليه ومعه مجموعة من الناس ومعي أحد الشخصيات الكبيرة، ونريد أن نمر على المشروع، وبقي على أذان المغرب دقائق، فمررت وسلمت على بعضهم بيدي، صافحتهم ونسيت الأخ ومضيت. هذه صغائر لا ينتبه إليها. هذا الرجل قد جاء إلينا يريد حاجة، فركب سيارته غاضبا وذهب إلى بيته. فلما ذهب ذلك الضيف قال لي بعض الإخوة: فلان جاء وذهب غاضبا. قلت لهم: أعطني تلفونه، هاتفه، الجوال، اتصل فيه. قال بعض الشباب من الذين لا يرون، ما ليس من الصنف الأول، من الصنف الضعيف: ما يحتاج، ما يسوى، ما يستاهل، لماذا تعتذر منه؟ خليه، اللي أثر فيه القضية دي خلي، الله لا يرده. ما الكلام؟ قلت: هذا ما يصل. فاتصلت فيه بعد المغرب مرة، مرتين، ثلاث، أربع، ما رد. بعد العشاء اتصلت فرد علي، قال: أنا كنت في الحرم. قلت: أنا فلان. قال: نعم، ماذا تريد؟ قلت: يا أخي، أنا أعتذر إليك وأقسمت له بالله أني ما رأيتك وأنا آسف، وجزاك الله خيرا، أرجوك رجاء، وإن لم تقبل عذري وفي الهاتف جئتك إلى حدك وإلى بيتك. ففي الأخير انفسح صدره وانشرح وبدأ يتحدث ذلك في المجالس: فلان اتصل علي يعتذر. فقط فعل كذلك واعتذر، يفتخر بها. وهي من شخص مثله، أنا مثله، ليس بينه وبينه فرق، وقد هو يكون أفضل عند الله عز وجل مني، لكن الاعتذار كيف فعلت في هذا الرجل هذا الفعل. ولا تصور أن تضعف شخصيتك أو تسقط أو يظن أحد أنك ضعيف. قلت لأحد المسؤولين في أحد الجهات الشرعية: هل أولى أن تعامل موظفيك بكذا وكذا؟ قال: لا يا أخي، تريد أن يستضعفوني؟ تريد أن يحتقروني؟ قلت له: يا أخي، ليس هناك أحد أقوى ولا أحسن إدارة ولا أفضل حزما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ألين الخلق وأكثر الخلق بشاشة ولطفا لأصحابه. يقول جرير: ما لقيني رسول الله إلا تبسم. فكيف يا أخي ما تفعل؟ لا تظن أن اللين ضده الحزم، لا، الحزم ضده الفوضى، لكن اللين ضده العنف والشدة. ففعلك هذا فعل عنف وشدة، ولا ينبغي أن تعامل الناس بهذه المعاملة. قلت له: إن رصيدك قد انتهى زمان من موظفيك. قال: كيف عرفت؟ قلت: من معاملتك الآن، وقد ذكرت لي مرارا فما صدقت، لكن معاملتك الآن لهذا الرجل ستسحب جميع أرصدك. فالصغائر ننتبه لها، وأيضا الاعتذارات إذا أخطأت انتبه، ولا تتصور أن هذا الاعتذار صعب أو ينقص من قدرك، والله لا يزيدك إلا عزة ولا يزيدك إلا مكانة ورفعة في اعتذارك حتى لولدك، حتى لولدك. فإذا اعتذرت إليه دائما أذكرك ودائما أشكرك. عندي ولد صغير فجاء من المدرسة فرحا يوما مسرورا جدا، استغربت فقال لي الأستاذ ضربني واعتذر إلي. قلت طيب. فلما صليت العصر قال نسي أنه أخبرني، قال الأستاذ فلان ضربني واعتذر إلي. قلت هذا جيد. فلما صار العشاء قال نسيت أخبرك الأستاذ ضربني واعتذر. فرح بالكلمة، فرح ثلاث مرات، رددها ثلاث مرات أنه اعتذر. فانظر قيمة الاعتذار، هو ما انتبه لقضية الضرب، الضرب إهانة، الضرب نقص وسحب من الرصيد، لكن الاعتذار إيداعات ضخمة في الرصيد. فأنت لا تتصور أن الاعتذار أمر بسيط. أو بعض الناس يقول يا رجال يكبر وينسى، ما يلزم اعتذر، يكبر وينسى فلان. يا أخي أحيانا كلمة تحفر حفرة كبرى في القلب فلا تذهب أبدا، فاعتذر جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا مباشرة أفضل لك، وإلا لأن الجرح إذا بدأ وعالجته كان جرحا ظاهرا، وإن تركته تعمق حتى يصل إلى الأعصاب ثم يصل إلى العظام فيصيبها السوس فلا علاج بعد ذلك. أطلنا عليكم في الكلام، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يألفون ويؤلفون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات، كتب الله لك الأجر، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة في بعض الأسئلة هنا يا شيخ تريد شيئا من الإيضاح. أولا نستفتحها بسؤال عن الكتب والمراجع في هذا الموضوع الذي يهمنا جميعا. هل أشرت إلى بعض هذه الكتب؟
الحقيقة الكتب عن السلف كثيرة جدا، وأذكرها إجمالا كتب ابن القيم كمدارج السالكين وإغاثة اللهفان وكتاب الفوائد وغيرها، وكتاب لابن حزم اسمه مداوات النفوس، وهناك كتب معاصرة للبعض الغربيين مثل ستيفن كوفي له كتاب العادات السبع، فله عادة اسمها أعتقد النصر العام، فهذا فيه مثل أو قريب من هذا الكلام. نعم.
هذا السؤال أظن والله أعلم أنه مهم، والوقت قد مضى بنا، ونعتذر عن عرض بقية الأسئلة. يقول السائل: نظرا للعلاقات الأخوية بين بعض الشباب الصحوة الأخيار، يتنازل كثير منهم من حقوق بعضهم لبعض في المواعيد والكلام والممتلكات، فمثلا بعض الإخوة إذا استعار كتابا من أخيه أو سيارته فلا يهتم بها كاهتمام بممتلكاته، ويقول أنها لأخي ولا يبالي، فهل من توجيه؟
هذا خطأ شرعي، إذ أن يعني الإنسان مؤتمن على سلع الناس وعلى ما ائتمنوه عليه. وأيضا الخطأ الشرعي يسبب سحبا كامل للرصيد، وأنا وقع لي هذا، استعار مني شخص كتاب ونسيته مجلد، فاحتجت إلى هذا الكتاب وبحثت يوم عنه يوما يوم يومين وثلاثة وأربعة حتى بقيت شهرا، فغضبت على هذا المستعير غضبا شديدا وأنا ما أعرف، وبحثت عن الكتاب في المكتبات وما حصلته. وبعد شهرين اتصل علي قال عندي الكتاب. ماذا يكون؟ تعرفون ما هي النتيجة؟ نعم، وهذا خطأ. أو يستعير منك سيارتك ولا يبالي فيها ولا يردها مغسلة منظفة مرتبة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أخي؟ فالإنسان أحسن إليك ينبغي أن ترد السلعة أفضل من مكان. أما أسلوب الإهمال وعدم الاهتمام فهذا أسلوب يعني لم يبنى على أخلاقيات شرعية أو ومفاهيم صحيحة لديننا الحنيف ولكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللأخلاق الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأخلاق الحسنة تغلب درجة الصائم القائم.
نختم بهذا السؤال، يقول فيه: قد يخالط الإنسان في عمله عوام يرغب في كسب ودهم فيقدم بعض التنزلات التي لا يقدمها إلى زملائه، فهل هذا صحيح؟
التنازلات ما أدري ماذا يقصد بها. إذا كان يتصور أن التنازلات هي الاحترام والتقدير والتبجيل هذا ليس التنازلات، هذه أخلاقيات. وإذا كانت التنازلات هي في فعل محرمات أو ترك واجبات فهذا ما يجوز، وهذه لا تبني عاطفة ولا تبني رصيدا عند الناس، وإن ظننت أنها تبني فهي لا تبني حقيقة، لأن ما كان مخالفا لدين الله عز وجل فهو عامل من عوامل الهدم، سواء كان هذا الهدم قريبا أو بعيدا.
نختم هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ يحيى بن إبراهيم اليحيى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في لقاءات أخرى حتى نستفيد منه كما استفدنا. وفي الختام أيها الإخوة، أود أن أخبركم بأنه يستمر هذا اللقاء معكم إن شاء الله متواصلا بعد صلاة العشاء في برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز وعليها صحوبات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتكم عامرة بذكره، ونصلي كما صلينا البارحة في الصالة الخلفية، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13371.